بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا. نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين. وصلنا إلى الحديث 17. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني نزل المطر على إثر سماء، يعني بعد نزول المطر. ويطلق على المطر سماء لأنه ينزل من السماء. قال: على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وهذا الحديث يتعلق بنوع من أنواع الكهانة، وقد مر معنا الحديث عن الكهانة. ومن أنواع الكهانة التنجيم، وأن يدعي الإنسان علم الغيب بالنظر إلى النجوم، أو يدعي أن هذه النجوم تؤثر، فهذا يدخل في الكهانة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمة، نسب النعمة إلى الله، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فشكر النعمة نسبتها إلى الله توحيد وإيمان، ونسبتها لغير الله كفر بالله جل وعلا، كما سيأتي تفصيله. قال: وأما من قال بنوء كذا وكذا. ما معنى النوء؟ النوء هو النجم إذا مال للمغيب، يعني إذا سقط النجم، غاب نجم وطلع ما يقابله نجم آخر، كما هو معلوم في منازل القمر، فيقال هذا نوء كذا. ولذلك هذه الكلمة فيها معنى الميل. والله تعالى يقول: وآتيناه من الكنوز، يعني قارون، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني يثقلهم حملها وكأنهم يميلون من ثقلها. فكذلك ناء، يعني النجم أو النوء، هو إذا مال إلى المغيب فسقط، يعني غاب وظهر بدله نجم آخر، كما هو معلوم في منازل القمر والنجوم. مثلا يقال: إذا طلع نجم سهيل انكسر حر الصيف، وطلوع سهيل يبشر بقدوم المطر، مثلا يستبشرون الناس بقدوم المطر إذا رأوا سهيلا في السماء. فهذا كان معروفا عند العرب ولا يزال. وعلم التنجيم أو النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. وعلم التنجيم أو علم التأثير له صور. إذا اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها استقلالا، قال لك: هذه النجوم هي التي تخلق المطر وتأتي بالخيرات والنباتات، لها تأثير استقلالي ذاتي، هذا طبعا كفر أكبر. وهذا موجود عند عبدة الكواكب والنجوم، يعظمونها ويزعمون أنها تؤثر بذاتها فيتألهون لها، كما كان شرك قوم إبراهيم. النوع الثاني يعتقد أن هذه النجوم والأنواء هي سبب في نزول المطر، يقول هي لا تؤثر، الله تعالى هو الذي ينزل المطر، لكن هذه سبب لنزول المطر أو بعض الحوادث التي تحدث، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه كما عرفنا من قواعد الشرك الأصغر أن من جعل الشيء سببا والله ما جعله سببا لا في الشرع ولا في القدر فكأنه شارك الله في تشريع الأسباب، فهذا شرك أصغر. وطبعا الشمس التي نراها هذه لا شك لها تأثير وتسبب في إنضاج الثمار في الحر وغير ذلك، فهذا أمر واضح. أما أن يدعي الإنسان أن هذه النجوم أسباب لكذا وكذا فهذا من عادات أهل الجاهلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقائد الفاسدة عندما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وكسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. فهذا النوع الأول. النوع الثاني علم التسيير، وهو أن يتعلم الإنسان منازل القمر والنجوم التي تظهر في السماء في كل موسم من المواسم ومتى تظهر ومتى تغيب، فهذا يعلم به الجهات، يتعرف على جهة القبلة والطرق، وأيضا يعلم مواسم زراعة بعض النباتات، يعني إذا كان الموسم الفلاني الذي علامته طلوع النجم الفلاني فهنا يحسن زراعة كذا وكذا وهكذا، يعني هذا جائز كما هو واضح. قال عمر رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وقال قتادة في قول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، كما قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، قال فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والذي يستدل بظهور النجوم على بعض المواسم وكذلك ما يعلم اليوم بمعرفة الأرصاد الجوية وهبوب الريح وزمن الكسوف والخسوف، فهذا كله مما علم الله تعالى الإنسان، والإخبار عن هذا يكون بمعرفة الأوقات، وهي في الحقيقة من باب التوقعات، ولذلك يقيد الكلام بمشيئة الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو وحده يعلم ذلك، فهذا لا بأس به. نعم. طيب، إذا قال المسلم مثلا مطرنا بظهور سهيل بنوء كذا بنوء سهيل، لما ظهر سهيل مطرنا مثلا، فهذا القول في الحقيقة يشبه قول أهل الجاهلية، يقول مطرنا بنوء كذا، فإذا كان يعتقد كما عرفنا أنها تؤثر بذاتها هذا كفر أكبر، إذا كان يعتقد أنها سبب هذا كفر أصغر شرك أصغر، وإذا كان يقولها ويريد أنها وقت لنزول المطر، يعني قال لما نزل أو لما رأى سهيل في السماء قال مطرنا بسهيل مثلا، لأن سهيل ظهر نزل المطر مثلا، فمثل هذا إذا نسبه إلى النجم هكذا وهو لا يقصد أنه سبب ولكن يريد فقط أن هذا زمن لنزول المطر، يريد الوقت فقط، فهذا مما اختلف فيه العلماء، وقول الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه أنه مكروه سدا للذريعة ومنعا للتشبه بالمشركين، وهذا لعله أقرب الأقوال والله أعلم. ثم قال الحديث الثامن عشر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا الحديث أمره عظيم، لأنه يحذرنا من الشرك بالله جل وعلا بكل صوره. ويناسب هنا أن نتكلم عن الشرك الأصغر الذي يتسلل على القلوب بلا شعور، والذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له. لما تكلم عن شرك النيات والإرادات قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له. فيحذر المسلم غاية الحذر من الشرك. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تعالى هو الغني، فإذا التفت الإنسان إلى غيره هذا فيه أنه ما عرف قدر الله تعالى، ولم يقدر حق غناه جل وعلا. الله تعالى هو الغني، ما دام أنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فهو فقير، فمقتضى هذا أنك لا تتعلق إلا بالغني، كيف تلجأ إلى الفقير وتتعلق به؟ فقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فغناه جل وعلا يستلزم كمال الإخلاص له: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولهذا النتيجة قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. وتأمل: من عمل عملا، أي عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يشعر بإبطال العمل الذي يدخل فيه الشرك. وهذا فيه تفصيل. ونتكلم في هذا الحديث عن الرياء الذي هو الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب، وكذلك نتكلم عن إرادة الإنسان بعمله الدنيا عموما. فبالنسبة للرياء، الرياء مأخوذ من الرؤية، يعني أن يعمل الإنسان عملا يريد أن يراه الناس. فتأمل، الرياء ليس فيه عبادة للناس، ليس فيه صرف العبادة للناس. هو يقوم يصلي لله، هو يعبد الله، فهذا ليس من الشرك الأكبر أبدا، لكنه في صلاته مع قصده لله جل وعلا يقصد نظر المخلوق إليه، يريد أن يراه الناس حتى يمدحوه، فيكون في قلبه تعاظم. وهذا هو الرياء. إذن الرياء من الشرك الأصغر، لأن القلب تعلق بغير الله، انصرف عن الله. وكما عرفنا من قواعد الشرك الأصغر أن القلب إذا تعلق بشيء تعلقا شديدا حتى أصبح هذا الشيء هو هم في الدنيا، يرضى لأجله ويسخط لأجله، وهذا له صور كثيرة منها الرياء. فالرياء في حقيقة تعلق القلب بالمدح والثناء تعلقا شديدا، حتى إن القلب يلتفت إلى ذلك في عبادته لله جل وعلا. حق العبادة عظيم، حق العبادة أن يفتقر المسلم كمال الافتقار إلى الله ويتضرع إليه، وإذا به يلتفت إلى غيره، فهذا في غاية القبح. تخيل تذهب تقف أمام ملك، وثم بدل أن تسأل حاجتك من الملك، إذا بك تعطي الملك ظهرك ودبرك وتكلم عبيده، فهذا في غاية القبح وسوء الأدب. هكذا حال الذي يقبل على الله بوجهه ويدبر بقلبه عن الله، ويتعلق بسفاسف الدنيا ويتعلق بالناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. والرياء أمره خطير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، ويجمعهم الرياء: من تعلم العلم وقرأ القرآن يؤتى به فيعرف الله تعالى بنعمه فيقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، فيقول الله تعالى: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، تعلمت يقال عالم وقد قيل، ويؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وكذلك المتصدق يقال: تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل. وكذلك المجاهد قال ليقال فلان شجاع وقد قيل، ويسحبون على وجوههم إلى النار والعياذ بالله. والرياء يبطل العمل على تفصيل، فالرياء طبعا كما يذكر أهل العلم أن الرياء هناك رياء أكبر ورياء أصغر. الرياء الأكبر هو رياء المنافقين، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، هذا واضح أنه نفاق. أما الرياء الأصغر هو الذي يقع في العمل، والعمل إذا دخله الرياء فهذا له أحوال كما ذكر أهل العلم. إذا كان أصل العمل لله، خلينا نبدأ بالحالة الأولى، إذا كان أصل العمل لغير الله جل وعلا، يعني هو أصلا ما يريد أن يتصدق مثلا، لكن عندما رأى فلانا صاحبه والفقير جاء يسألهم، هو ما يريد يتصدق، ولولا فلان موجود ما تصدق، لكن لأجل أن فلانا معه استحى من فلان وتصدق. فأصل العمل الباعث على العمل هو الرياء، يريد مدح الناس، فهذا يبطل بالإجماع، هذا لا أجر له بالإجماع. وهذا يبعد أن يوجد عند المسلم، خاصة في الصلاة مثلا، يعني تخيل إنسان ما يصلي أبدا لكن لما زار فلان قام يصلي، فهذا في الغالب يكون من النفاق والعياذ بالله، وهذا يدخل في الحديث: تركته وشركه. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله لكن يطرأ عليه الرياء وهو في عمله، هو قام يصلي لله ونيته صالحة خالصة لله، لكن إذا بفلان يدخل عليه، فلما دخل فلان بدأ يخفف في صلاته، بدأ يعني يبطئ في صلاته، كان يسرع في الصلاة، فلما دخل فلان قال: كيف يراني فلان أسرع في صلاتي، ماذا سيقول عني؟ فبدأ يتخشع في صلاته ويطيل في قراءته وركوعه وسجوده مثلا. فهنا الرياء دخل عليه أثناء العمل، فإذا دخل عليه هذا الخاطر، خاطر الرياء، فدفعه مباشرة ولم يسترسل معه، هذا لا يضره بالإجماع وعمله صحيح والحمد لله، لأن هذه الخواطر الله تعالى لا يحاسبنا عليها. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا ما أصر على هذا العمل. فإذا خطر في ذهنه هذا الخاطر واستعاذ بالله من، أو يعني صرف قلبه عنه وأقبل على الله، فهذا الحمد لله على خير. لكن إذا استرسل مع هذا الخاطر فبدأ يزيد في عمله لأجل الناس واسترسل مع الرياء، يعني أعجبه ذلك، فهذه الزيادة يبطل أجرها، ما يكون له أجر لهذه الزيادة، لكن أصل العمل صحيح لأن أصل العمل لله. وهذا يعني ذكره الإمام أحمد قبل الحسن البصري وذكره الطبري. وطبعا هذا يختلف عن النشاط عند صحبة الصالحين، يعني هناك صور دقيقة، فأحيانا الإنسان يكون عنده شيء من الكسل، لكن إذا رأى الصالحين مثلا خرج مع أناس صالحين في رحلة، فلما جاء الليل رأى أصحابه كلهم يقومون الليل، وهو غير متعود على قيام الليل، لكن هنا تشجع لقيام الليل وقام الليل، هل يقال هذا رياء؟ نقول لا، هذا ليس من الرياء والحمد لله. لماذا؟ الفاصل في هذا والضابط في هذا أننا نقول أنت الآن تجد نشاطا بسبب صحبة الصالحين، والنفس من أعظم ما يؤثر فيها القدوة الصالحة، فأنت الآن ترى أمام قدوات صالحة فزاد إيمانك وأردت الخير، لا تمنع نفسك من الخير. لكن هنا الضابط في هذا، تخيل لو أن هؤلاء الآن غابوا عنك وكنت وحدك، هل ستقوم الليل أو لا؟ فهذا هو الضابط. فإذا كان الإنسان بالفعل يقول لا، أنا الآن خلاص أصبح عندي شعلة في قلبي من الإيمان، أريد أن أقوم الليل حتى لو ذهبوا، حتى لو ناموا، حتى لو ما رأوني، أنا الآن عندي نشاط وأريد أن أقوم الليل، هذا الحمد لله على خير، وهذا من الإخلاص، هذا ليس له علاقة بالرياء. أما إذا يعني لا، قال يعني قلب مرتبط بهم حقا، يعني كأنه يراهم، إذا رأوه قام يصلي، وإذا ناموا قال خلاص أنا ما أقوم أنام، يعني متأثر بهم، قلب معلق بهم، فهذا يعني دليل على الرياء، وجود الرياء في القلب. فإذا وذلك سبحان الله، أحيانا طالب العلم يجلس مجلس واحد مع عالم، وإذا بهمته ترتفع، ربما يسمع كلمة، يسمع نصيحة، فسبحان الله قد تؤثر هذه الكلمة، أو ربما حتى يرى سمته من تواضعه، من إخلاصه، من زهده، من فسبحان الله يرى يعني ذكرى لله جل وعلا، فيؤثر هذا في نفسه فيتشجع ويكون له عمل صالح وإقبال على الله تعالى، هذا ليس من الرياء والحمد لله. طيب، الحالة الثالثة أن يثني عليه الناس بعد العمل، هو فرغ من العمل فلما علموا به أثنوا عليه، فهذا يعني سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا أيضا لا يتعلق بالرياء، لأن الرياء يتعلق بنفس العمل، أما إذا أنهى العمل وهو الحمد لله يعني يريد وجه الله ثم بعد ذلك جاءه ثناء الناس، فهذا لا يبطل العمل ولا ينقص من أجره. لكن هنا أمر دقيق جدا عند سماع ثناء الناس بعد العمل، إذا فرح المسلم بثناء الناس ليس لأجل ثنائهم لذاته، وإنما فرح بتوفيق الله تعالى له، فرح بكرم الله تعالى عليه، وهذا من العلامات كما قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك وأنتم شهداء الله في الأرض، فهذا جعله علامة له، لكن هو يفرح فرحا شديدا بفضل الله عليه، وفي قرارة نفسه أنه لو لم يمدحه أحد من الناس هذا لا يغير فيه شيئا ولا يدخل في قلبه الحزن، يعني إذا الناس ما مدحوني أحزن، ولماذا الناس ما يمدحوني، لماذا الناس ما يتابعونني، لا، ما يتعلق قلبه بالناس أبدا، فهذا يدل على إخلاصه في العمل. أما إذا عمل العمل وسمع مدح الناس وقلبه يتعلق بمدح الناس ويفرح به من جهة أنه كأنه يتطلب ذلك، أو يعني يحب هذا حبا شديدا، بحيث أنه إذا لم يصفق له الناس أو يعني يمدحه الناس أو يتابعه الناس سيترك العمل الذي هو فيه. فإذا كان عمله مربوط بمدح الناس فهذا يدل على رياء دفين في قلبه وقد لا يشعر به أصلا. فنفرق بين الفرح بتوفيق الله وكرمه وجعل ثناء الناس مجرد علامة، وبين أن يفرح لذات كلام الناس ويجعل كلام الناس هو الدافع والباعث له على الاستمرار في العمل. ففرق بين الأمرين والله أعلم. فهذا ما يتعلق بمسألة يعني دخول الرياء في العمل، والرياء يعني مذموم كله. والله تعالى ما شرع للإنسان أن يطلب ثناء الناس ومدح الناس، فإذا دخل العمل يفسد كما عرفنا يعني ما دخل فيه من زيادة في العمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يغزو فيلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، يعني يريد الأجر لكن يريد الذكر، فقال لا شيء له، لا شيء له، يعني نية الرياء زاحمت نية الجهاد والأجر فأحبطته. فإذن هذا ما يتعلق بإبطال العمل بالرياء. وكذلك لو قال قائل طيب الرياء خطير وخفي، وحقا سبحان الله يعني نسأل الله السلام والعافية، يعني ممكن الواحد يصلي فهو ابتداء يصلي لله، لكن بمجرد أن يعلم أن فلانا يصلي وراءه اليوم سيصلي عند الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني، تجده ربما يغير صوته يحسن تلاوته، سبحان الله ممكن يلقي درسا بأسلوب عادي، فإذا دخل عليه فلان إذا به يتغير أسلوبه. طيب لماذا؟ لو كنت تستشعر أن الله يسمعك ويراك لما تأثرت كثيرا بدخول فلان أو فلان. يتصدق يعني يأتيه الشيطان يعني صدق حتى، أو كيف ما تصدق وفلان يراك وإيش سيقول عنك فلان. وكان بعض السلف إذا جاءه البكاء في موعظته يقول ما أشد الزكام، وهكذا بعض الناس ربما يذم نفسه أمام الناس ليقال متواضع، هذا يدخل في الرياء. وكذلك من خفي الرياء أنه قد يؤدي الطاعات والعبادات يريد بذلك أن يكون له مقام عند الناس وأن يعظمه الناس، أن يعلم أن الطاعة هذه لها آثار عظيمة لما يسمع في الأحاديث ويوضع له القبول في الأرض، فيكون مقصوده الأول هو القبول في الأرض وتعظيم الناس له، فيجعل الطاعة وسيلة لذلك وينتظر هذا، وهذا كله مما يحبط العمل ويدخل في الرياء. ولو قال قائل طيب إذا كان الرياء بهذه الخطورة ما علاج الرياء أو كيف نحفظ قلوبنا من الرياء؟ أولا وآخرا الدعاء، الدعاء قبل كل شيء، لأن هذه القلوب تتقلب والإنسان قد لا يملك قلبه، يعني كما قال بعض السلف قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد على نفسي، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. وقال يعني بعض السلف قال ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص لله، النفس ما يكون لها حظ منه، والنفس تريد الراحة، تريد شهوة. فالمسلم إذا استقام على طاعة الله تعالى وفطم نفسه عن الشهوات والمحرمات، تبحث النفس عن شهوة أخرى. فإذا وجدت شهوة التظاهر بالعلم والعبادة فتستريح للمدح والثناء على العبادة والعلم. وهذا مما هو متأصل في نفس الإنسان، لأن كل إنسان يحب أن تكون له رفعة في الدنيا ويحب العلو فيها. فداعي الرياء من أصل النفس، من طبيعة نفس الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، فلذلك أصبح شديدا ولا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله. والقلوب تتقلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك أكرر وأقول أولا وآخرا الدعاء، الدعاء. ولهذا يعني جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة رضي الله عنهم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقيل: يا رسول الله كيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فتأمل كيف أرشدهم إلى الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وبالفعل يعني هذا العلاج يكشف لنا عن حقيقة، وهي أن القلب والنية قد لا يملكها الإنسان، كما عرفنا الأمر شديد والقلب يتقلب. وفرق بين حديث النفس وبين الإخلاص الذي يكون من القلب، يعني قد الإنسان نعم يحدث نفسه يقول: خلاص الآن أنا أصلي لله ما ألتفت إلى غير الله، لكن سرعان ما إن يصلي إلا وتخطر عليه خواطر الرياء، يعني كأنه لا يملك قلبه. الإخلاص في حقيقته ليس مجرد أحاديث نفس، الإخلاص أن ينبعث قلبك لله تعالى، توجه تلقائيا إلى الله، أول ما يقوم في صلاته يشعر بخوف من الله، يشعر بمقام الله تعالى وقدره وعظمته وهيبته، فيتوجه القلب إليه مباشرة. فهذا هو الإخلاص الراسخ في النفس. ولذلك السبب الثاني بعد الدعاء لحصول الإخلاص ودفع الرياء الإكثار من العبادة لله جل وعلا. لا تظن أن الإخلاص يأتي بوصفة: افعل كذا أو تفكر في كذا، أو أنت قد لا تملك هذه الأمور. هذه الأمور ما ترسخ في قلبك إلا إذا تعبدت لله جل وعلا، أكثرت من عبادة الله، وخاصة العبادات الخفية، وأعظمها قيام الليل. لذلك تأمل كيف الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه في بداية الدعوة على قيام الليل: يا المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القلب لا يمكن أن يتهيأ لحمل القرآن، حمل الأمانة الكبرى، إلا إذا استعد بقيام الليل. وأعظم ما يجعل القلب مهيئا ومستعدا لحمل الدين الإخلاص لله. كيف يأتي هذا الإخلاص؟ بقيام الليل، لأن عبادة خفية ما يراك أحد، هو إخلاص عملي، تقوم ما يراك أحد من الناس، فأنت ما تريد إلا وجه الله بهذا القيام، وإلا ما الذي أقامك في هذه الساعة؟ فهذا يوطن النفس على الإخلاص، تتعود النفس، القلب تلقائيا بعد ذلك يتجه إلى الله، ما يتجه إلى الناس، لأنه قد اعتاد على الاتجاه إلى الله تعالى دائما، ساعات طويلة يقف لله جل وعلا. فبعد ذلك إذا صلى أمام الناس ما يتأثر بوجود فلان أو فلان، لأن القلب توطن على القرب من الله والتوجه له جل وعلا. وذلك إذا قام بعد ذلك يقوم تلقائيا، القلب يتجه تلقائيا إلى الله تعالى. ولذلك هناك كلمة عجيبة عن بعض السلف يقول: من لم يأنس بالخلوة لم يسلم من الرياء. شوف هذا عجيب، من لم يأنس بالخلوة، إذا ما كنت تشعر بأنس في خلوتك، في ذكرك لله، في قيام الليل، في تلاوة القرآن، قال لم يسلم من الرياء. لماذا؟ لأن الذي يستوحش من الخلوة معنى هذا أن قلبه معلق بالناس، دائما يريد أن يكون مع الناس، يريد أن يراه الناس، فهذا في الغالب ما يسلم من الرياء، لأن القلب متعلق بالناس لا بالله جل وعلا. حقا من لم يأنس بالخلوة لم يسلم من الرياء. ولذلك من أراد الإخلاص عليه أن يأنس بالخلوة بالله جل وعلا أكثر من الخلوة مع ربك في الإكثار من ذكر الله، تلاوة القرآن، قيام الليل. ستجد بعد ذلك حتى إذا كنت مع الناس قلبك ما يتعلق بهم، لأنك تأنس بالخلوة بالله جل وعلا. ولذلك تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ما يكون عندك تأثر بوجود الناس. ولذلك السلف كانوا يوصون بأن المسلم لابد أن تكون له خبيئة من عمل صالح، وروي في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. كذلك يذكر العلماء من الأسباب الإخلاص وحفظ القلب من الرياء تعظيم قدر الرب وإجلاله، أن تتذكر دائما أن الله يراك، ولا يعني ولا تنظر إلى نظر الناس، اقنع بنظر الله تعالى إليك. وكذلك في المقابل أيضا معرفة الخلق وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، مدح الناس لا يقدم ولا يؤخر شيئا عند الله، فلا تتعب نفسك. وكذلك يعني أن تعرف نفسك وأنك عبد محض لله تعالى، لا تستحق أصلا على عبادتك عوضا أصلا، لأن الله هو الذي وفقك إليها، فكيف بعد ذلك تطلب عوضا على عبادتك من غير الله؟ يعني أنت عبد محض لله أصلا، الله هو الذي أنعم عليك بهذه العبادة، ثم كيف بعد ذلك تطلب بهذه العبادة عوضا، بدل أن تطلب من الله تطلبه من غير الله، من الذين يعني ما لهم أي نعمة عليك في هذه العبادة؟ فهذا من ظلم الإنسان لنفسه. وكذلك الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر الآخرة والحساب، وأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يرحم نفسه. ثم سبحان الله الإخلاص فيه راحة، والرياء فيه تعب، تعب نفسي وقلق. يقول بعض السلف: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. يعني الذي يعمل لأجل الناس يقول: فلان إيش سيقول عني، وفلان كيف سينظر إلي، ولابد أن أظهر اليوم بمظهر حسن في كلامي، في خطبتي، في درسي، ولابد أن آتي بشيء عجيب يجذب أذهان الناس، وهكذا يتعب في الحقيقة. ثم كلامه سبحان الله ما يكون فيه بركة. سئل بعض السلف: لماذا كان يعني كلام الأولين فيه بركة وخير بخلاف المتأخرين؟ فقال: لأنهم أرادوا رضا الرحمن وعز الإسلام، ونحن نريد قال رضا النفوس وطلب الدنيا، قال نعم، ونحن نريد عز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من الرياء، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ثم أيضا مما يدخل في هذا أيضا أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، الرياء من الدنيا، والذي يريد الدار الآخرة يترك العلو في الأرض ويترك أيضا الفساد فيها بمقارفة شهواتها والإفساد أيضا فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولو تنظر إلى مقاصد الناس في الدنيا كلها تجد أن المقاصد ترجع إلى هذين الأمرين: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إما أن يريد الدنيا والمال والشهوات وما يتبع ذلك، وإما أن يريد السلطان العلو، ومن ذلك الرياء، لأن الرياء فيه سلطان على الناس، يشار إليه بالبنان ويكون له منزلة بين الناس يمدحونه فيكون له سلطان عليهم. فما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أيضا من الأمور التي تخدش الإخلاص ويتسلل الشرك الخفي من خلالها أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا. سبحان الله، أذكر في دراسة التوحيد من زمن بعيد كنت أقول: يا ترى كيف نفرق بين المعصية والشرك الأصغر الذي يكون فيه تعلق بالدنيا؟ طيب، الذي يعصي الله قلبه تعلق بالدنيا، هل كل معصية شرك؟ طبعا لا. فسبحان الله، درجات القلوب متفاوتة تفاوتا عظيما. المشكلة اليوم أن كثيرا من الناس، أو بعض الناس، صلى الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لنا، المعصية كل بني آدم خطاء، لكن المشكلة لما تتحول المعصية إلى شرك. كيف تتحول المعصية إلى شرك؟ الأصل في المسلم أن ما يتعمد المعصية ولا يصر عليها، ولا تنقلب إلى كبيرة حتى لو كانت صغيرة. والأصل أن المسلم يخاف من معصية الله، يعصي الله، ممكن يعصي الله تعالى عن غفلة أو فلتة نفس، شهوة غلبت عليه طارئة، ثم مباشرة يستعيذ بالله ويستغفر الله ويذكر ربه جل وعلا. لكن المشكلة اليوم أن القلوب تعلقت بالدنيا وشهواتها، يصبح الواحد يقع في المعصية. لماذا؟ أن أصلا القلب متعلق تعلقا شديدا بهذه المعصية، ويعصي الله لأجل هذا المحبوب الدنيوي، فتتحول المعصية إلى شرك أصغر، شرك خفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذا ما يأتي بالدرهم ويسجد له، لكن القلب تعلق به تعلقا شديدا. قال: تعس عبد الخميصة، يعني كساء ثوب له أعلام. قال: تعس عبد القطيفة، وفسرت بالخميلة، ثوب له أهداب وخمل، وفسرت بما يجلس عليه من أثاث. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وإن تكس وإذا شيك فلن تقش. تعس دعاء عليه بالتعاسة في حياته، وانتكس وإذا شيك، يعني إذا انتكس سقط على وجهه أو على بدنه وأصابته شوكة فلن تقش، يعني لا تخرج منه الشوكة بالمنقاش، يعني هذا كناية عن حصول التعاسة الدائمة في حياته. لهذا بعض السلف كان يقول: البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه. يعني بعض الناس ممكن يتعلق بالمظاهر يعني حتى إنك أنه هو الذي يخدم هذا الأثاث الذي يشتريه أو هذا اللباس الذي يلبسه، بدل أن يكون هذا وسيلة لراحته. وهذا الشرك أيضا يعني شرك يتسلل على القلوب، يعني خاصة في زماننا، لأن الدنيا انفتحت على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يتخيل ذئبان جائعان أرسلا في غنم، زريبة غنم، ويدخلها ذئبان جائعان، يعني ما يتركان ولا شاه من الشياه. هكذا حرص المرء على المال والشرف، تأمل، ما أغنى عني مالي أهلك عني سلطانية، حب الدنيا وكذلك الشرف فيها، الرياء وغيره، هذا يفسد الدين مثل ما يفسد الذئبان الجائعان زريبة الغنم. والأحاديث في هذا كثيرة، وسبحان الله، يعني القلوب والله ما تطمئن بالإخلاص والتجرد لله إلا إذا زهدت في الدنيا. ولهذا يقول الفضيل بن عياض، قال: حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. نعم، حتى قال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تكميل محبة الله في القلب. قال ابن تيمية: لا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد. تأمل، لا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد. ويقول الشافعي رحمه الله: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. يعني التوحيد أعظم نعمة في هذه الدنيا، وأغلى شيء في الحياة، وأعظم ما يطمئن القلوب. وإذا بالموحد الذي أنعم الله عليه بالتوحيد الخالص، إذا به يبحث عن أمر آخر ليسعد حياته ويطمئن قلبه ويلطخ قلبه بأوحال الدنيا وشهواتها، فهذه عقوبة، والله المستعان. ونحن الله المستعان نتكلم في هذا الباب، ونحن قد انغمسنا في الدنيا وتلطخنا بها، والله يعفو عنا. يعني لو توازن الآن بين حالنا اليوم، كيف نتمتع بالدنيا ونحزن لأجل فواتها، وإذا ما تحقق شيء يريده الإنسان أو حصل يعني أدنى شيء، يعني ربما في شيء من فوات الدنيا، كيف يحزن وكيف يغضب. يعني مثلا لو أن الطفل في البيت كسر متاعا يعني غاليا، من متاع اشتراه الإنسان، زينة في بيته، كسرت مثلا، أول ما يقوم في قلب هذا الإنسان ماذا؟ حزن، ضيق، غضب. طيب لماذا كل هذا؟ لو ولدك ترك الصلاة ما يكون في قلبك مثل هذا. لكن لما انظر، هذا شيء يسير. طيب لماذا؟ يعني لو الواحد يسأل نفسه، طيب لماذا يحصل لنا هذا الخاطر يغلب على نفوسنا؟ لماذا؟ والله لو كان الإنسان زاهدا في الدنيا ما يؤثر هذا في قلبه. نعم، من باب التأديب، من باب يعني تربية، يعلم الولد وكذا، يعني إذا كان يعني متعمد أو، لكن يعني حتى ربما يكون بالخطأ ويغضب ويحزن. سبحان الله، انظر إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى كما في البخاري، أنه أتى بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يدخل. تخيل، يعني يأتي عند بيت ابنته وهي تعلم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر به، ثم ينصرف. فطبعا لما جاء علي رضي الله عنه أخبرته فاطمة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا أو موشيا، نعم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، يعني فيه وشي، فيه زخارف، نقوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. يعني ماذا سنقول اليوم في زماننا؟ والله المستعان، مالي وللدنيا. فيعني كم أذهبت الدنيا من حلاوة التوحيد والإيمان من قلوبنا. لماذا اليوم يعني كثير من الناس، حقا بل أقول بلا مبالغة، أكثر الناس اليوم يشتكوا من عدم الخشوع في الصلاة. تسأل كثيرا من الناس ماذا قرأ الإمام، ربما يقولك ما أدري. يصلي الإنسان ما أدري ماذا يقول في ركوعه، في خشوعه، في سجوده، في أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع كما ذكر الصحابة. لماذا؟ لأن القلوب ما تعلقت بالله. هذا نقص في الإخلاص، نقص في التوحيد بلا شك. لماذا؟ لأن القلب عظمت فيه الدنيا، فأول ما يكبر تعلق القلب بالشغل، بالسوق، بالزوجة، بالأولاد، بمشكلة يفكر فيها. لماذا؟ لأن هذه غالبة في القلوب، هي يعني الغالب في وقت الإنسان وحياته وتفكيره وهمه، هي هذه الأمور المحبوبة له، فطبيعي تعلق القلب بها. لكن لو كان القلب حقا معلق بالله ودار الآخرة لن يتعلق بها وسيقبل على الله. وهكذا الناس اليوم تعلقت القلوب، حتى لو تعلقت بعض المباحات، لكن للأسف أصبح هذا المباح ندا مع الله في القلب، أصبح القلب معلقا بتعلقا شديدا، فيقع الشرك الأصغر ولا يشعر، ممكن أن يضيع صلاة لأجل هذا الأمر. وأنا أتعجب أحيانا أشوف بعض المشجعين في المباريات يبكي إذا خسر فريق مثلا، ويترك صلاة لأجل الفريق، وكل كلامه ومجالسه وقيل وقال لأجل الكرة والفريق مثلا. طيب هذا لو ما كان في القلب مثل هذا التعلق الشديد ما يحصل مثل هذا. وبلا مبالغة كم من إنسان يقول أنا أصلي وأفكر في المباراة وأتذكر الهدف الفلاني. وأذكر واحد من الشباب قال والله شيخ كل ما صليت أتذكر صورة فلانة، يعني امرأة تعلق قلبه بها، فيقول كل ما أصلي دائما يعني تخطر في بالي في صلاتي. طيب هذا بسبب ماذا؟ أن القلوب ما فيها توحيد وإخلاص، ضعف التوحيد والإخلاص فاستولى الشرك على القلوب. وذلك الشرك الخفي يعني أمره شديد، لا كما نظن الآن، يعني يقول خلاص أنا الآن ما أعبد إلا الله خلاص ما عندي شرك، لا، الشرك خفي أخفى من دبيب النمل. وكذلك من الصور في هذا الحسد، الحسد في الغالب يقترن بالشرك الأصغر. لماذا؟ لو تسأل هذا الحاسد لماذا أنت تتمنى زوال النعمة عن فلان، خاصة الآن نتكلم عن أمور تتعلق بالدين، يعني فلان يرى من هو أصغر منه حفظ القرآن وفاقه في العلم مثلا، فيدخل في قلبه ضيق، ولماذا فلان أحسن مني، فيحزن. لو كنت مخلصا في طلبك للعلم وأنك تريد العلم لله لنصر دين الله ستفرح لفلان، لأن هذا أيضا ينصر الآن دين الله. وماذا يفعل؟ هو يدعو إلى الله وأنت تدعو إلى الله. طيب ليش تحزن لأن فلان يتابعه كثير من الناس، أو الله فتح عليه في العلم الفلاني أو في علوم مختلفة؟ بالعكس تفرح له، وهذا شأن الطالب العلم الصادق المخلص، أن يفرح كلما ازداد طلاب العلم وتفوقوا ويعني فتح الله لهم في أبواب الدعوة والخير، حتى لو ما فتح له هو يدعو لهم بظهر الغيب، والله وفق أخي فلانا وفلانا وفلانا، يسر لهم أمورهم، وفقهم، احفظهم. هذه علامة الإخلاص. أما أنك أنت تحزن لأجل أن فلان ما شاء الله يتفوق في العلم والعبادة أو في الدين وفي ويكون له دعوة ودروس ومحاضرات وكذا، فهذه الحزن هنا هذه علامة الشرك الخفي، لأنك الآن أنت قلبك متعلق بالدنيا. أنت لماذا تتمنى زوال النعمة عنه؟ تريد تزول النعمة عنه حتى تبقى أنت، ما شاء الله كأنك أنت الذي سيقوم الدين عليك، الدين كله يقوم عليك أنت فقط. سبحان الله، هذا ما يمكن أن يكون في الدنيا. فأين الإخلاص إذن؟ بعض الطلاب إذا غاب فلان عن الحلقة يفرح، ليش؟ أنا الآن سأستفيد فوائد ما تصل فلانا. فهذا من الشرك الخفي الذي تسلل على القلوب. القلوب تكون معلقة بالدنيا وطلب الدنيا، ولا يشعر، يظن أنه طالب علم وأنه يخلص لله. فلذلك الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا التمني المحرم بالحسد. ثم قال في آخر الآية واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اسأل الله من فضله كما تفضل الله على فلان، اسأل الله من فضله والله بكل شيء عليم، يعطيك ما يصلحك. طيب، إرادة الدنيا له درجات في حياة الناس عموما، قد يصل إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهذا حال كثير من الكفار اليوم. اليوم كثير من الكفار الدنيا هي معبودهم الحقيقي، لذلك تجده لا يبالي حتى بدينه، حتى بنصرانيته، همه الدنيا، همه فرجه وبطنه في هذه الدنيا. فهذا كما قال الله تعالى عنهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم كذلك صورة قريبة من هذه الصورة، أن يكون الباعث على العمل هو الدنيا، وهذا يوجد عند المنافقين كثيرا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا كما عرفنا يبطل العمل. إذا كان الدافع للصلاة هو المال فقط، وإذا ما كان يحصل على راتب لن يصلي أصلا، طبعا هذا نفاق والعياذ بالله. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا كما عرفنا لا يكاد يصدر من مسلم، وإن كان تصور أن يصدر من مسلمين في بعض الأعمال دون بعض. كذلك من الصور حالة ثالثة، كما عرفنا أن يتعلق القلب تعلقا شديدا بالمحبوب الدنيوي، فيرضى لأجله ويسخط لأجله، يهتم به غاية الاهتمام، فيقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وهكذا الناس يختلفون في محبوباتهم، هذا قلب يتعلق بالدينار والدرهم، هذا بالعقارات، هذا بالمباريات، هذا بالنساء، هذا بالسيارات، هذا بفلانة قلبها معلق بالموضات، بالمظاهر، بالكماليات، لكن يكون التعلق شديدا حتى أنه يعني يغلب على قلبه، فقد يصل إلى الشرك الأصغر وهو لا يشعر. فهذا يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، بخلاف المعصية العارضة، يعني مثل ما حصل للصحابة مثلا يوم أحد، مثلا الرماة لما نزلوا من الجمل من الجبل جبل الرماة، ويعني قالوا الغنيمة الغنيمة وكذا، الله تعالى ماذا قال؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إرادة. لكن فرق بين هذا وبين التعلق الشديد بالمال والدنيا. كذلك يعني من الصور أن يعمل العمل الصالح ويريد به أمرا دنيويا لكنه مشروع، ليس كالرياء، الرياء كله حرام يسيره وكثيره، لكن هنا الإنسان يعمل عملا صالحا ويشرك مع نية العمل الصالح نية إرادة الدنيا، لأن هذا أمر أباحه الله تعالى في هذا العمل، كما قال الله تعالى في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا قد تأثموا أن يتاجروا في الحج فأنزل هذه الآية، فهو قال أنا أخرج الحج، أريد الحج، أريد التجارة أيضا، يحمل معه بضائع ويتاجر، ومثل أصحاب الحملات مثلا، هذا في الحج. في الصيام مثلا يقول أنا أصوم وأريد أن أخفف وزني، أن أحصل على الصحة والعافية، فأريد أن أكون رشيقا، امرأة تريد أن تكون جميلة فتقول أنا أصوم عصفورين بحجر واحد مثلا. مجاهد خرج وما يريد الرياء لكن يريد غنيمة، وأنا خرجت والله مجاهد وحصل على غنيمة، فيعني والغنيمة أحلها الله تعالى. فمثل هؤلاء طبعا العمل لا يبطل، وهذه النية لا تحرم بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا أمر أباحه الله تعالى في هذه الأعمال، يعني هذا من الأمور المباحة، لكن نقول هو بحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأجره في العمل بقدر نية الدار الآخرة، نية الأجر. فالذي يغلب، إذا غلب مثلا إرادة الدنيا، مثلا نقول 90% هو يريد تجارة و10% يريد حج، عمله صحيح وما يأثم، لكن له من الأجر 10% فقط، الباقي للدنيا، هو أراد هذا. ولهذا يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم، قالوا: كيف ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث؟ يعني إذا حصلوا الغنيمة يبقى لهم ثلث الأجر في الآخرة، ويذهب ثلثي الأجر، يذهب ثلثا الأجر. يعني مثلا الصحابة في غزوة بدر حصلوا الغنائم، ولا شك أن الأجر تام لهم مثلا. فهذا أحسن تفسير لهذا الحديث، أن هذا يرجع إلى النية. يقال هنا: فيصيب الغنيمة، يصيبون الغنيمة، ويعني هذه الإصابة عن إرادة، وأنهم أرادوا الغنيمة هنا. ولذلك يدل على هذا قول: تعجلوا ثلثي أجرهم، يعني كأنهم الذين تعجلوا هذا الأجر في الدنيا، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، فهذا يعني أبعد عن يعني نقصان الأجر لا شك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: التاجر والمستأجر والمكاري، يعني في الحج، أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم. فهذا بحسب يعني ما يقوم في قلبه. وممكن الإنسان أيضا، هذه الصورة ذكرها الشيخ بن سعدي، أنه ممكن أنه يريد الدنيا، لكن هذه الدنيا يريدها للآخرة، فتكون نيته كلها للآخرة. مثلا يقول: أنا يعني أصوم وخفف وزني حتى أتقوى على عبادة الله، حتى يكون نشاطي أكبر في قيام الليل مثلا. فهذا لا شك أن هذا نيته كلها لله، لأن ما أراد بهذا أمرا دنيويا محضا. وهذا يعني يحتاجه الأئمة والمؤذنون وأصحاب الوظائف الدينية من الإفتاء والوعظ والدعوة في سبيل الله، إذا كان يحصل على أجر مقابل هذه الأعمال الصالحة، فحتى يكمل له الأجر يقول: أنا حتى هذا المال الذي يعطى لي هذا، أنا إنما يعني ما أريد بهذا تكثرا من المال. ذلك تجده ما ينافس في يعني الترقيات، نعم ممكن أن يطلب حقه، يعني حتى يصلح الله له أمر دنياه ويكف يعني يد عن الناس، لكن إذا قال: أنا هذا المال، حتى المال الذي أكسبه أنا أنفق على أهلي وسد حوائجي في الدنيا، ثم هذا المال أنا قلبي غير معلق به، لو أعطاني الله تعالى مالا أنفق في سبيل الله على الفقراء المساكين، على المحتاجين، على أهلي، يعني فهو مال حظ نفسي في هذا المال، فهذا أيضا يعني الحمد لله أجره يعني تام بإذن الله تعالى، وهذا ما يخدش يعني في نيته بإذن الله. كذلك يعني من ما يدخل في إرادة الدنيا كما عرفنا الرياء، يعمل العمل يريد به الرياء، لأن الرياء يدخل في الدنيا، لكنه يعني محرم كثيره ويسيره، فيحرم عليه أن يريد السمعة والثناء بالعمل. وكذلك يعني هذه الصورة ذكرناها لا بأس، هنا الغزالي رحمه الله صاحب إحياء علوم الدين يقول: بلغني أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. شوف كيف الإخلاص، لما تذكر آثار الإخلاص وكذا، والإخلاص يجعل كلامك مؤثرا. فبعض الناس إيش يفعل؟ يقول خلاص أنا الآن سأخلص لله يعني فترة وكذا، حتى يعني أجد هذه الأمور. وهو في الحقيقة يريد ثناء الناس عليه، يريد التأثير في الناس فقط لأجل أن يمدح الناس. يقول فأخلصت 40 يوما ولم يتفجر شيء. قال فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. سبحان الله. نعم. ومن الأمور أيضا التي تخدش في الإخلاص أن يتعصب لشيخه أو عالما تعصبا تاما، حتى يتعلق القلب بهذا الشيخ تعلقا شديدا، فيصبح كلامه هو المقدم ولا يقبل أن يرد كلام الشيخ أبدا. تأتي تقول له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا الشيخ قال كذا. طبعا هذا له أحوال، قد يكون هذا بسبب جهله وقلب غير معلق بالشيخ، لكن يظن أن شيخه أعلم بالسنة منك ولذلك يقول أنا أقلد فلان لأنه أعلم منك، فهذا قد يعذر في هذا بحسب حاله طبعا في هذا. لكن أن تصل الدرجة ببعضهم أن يتعلق قلبه تعلقا شديدا بحب الشيخ وتعظيمه وتبجيله، بحيث أنه لا يرضى أبدا أن يرد عليه أحد أو أن يرد كلامه، فهذا يدخل في الشرك الأصغر يعني بدون شعور. ولذلك يعني الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. قال يوشك إن يعني إن رد يعني قول الله تعالى وقول رسوله أن يعني يزيغ قلبه، أو كما قال. فهكذا يعني تسلل هذه النية يعني بدون أن يشعر. كذلك يعني من إرادة الدنيا، وهذه صورة وللأسف يقع فيها بعض الناس إلا من رحم الله، أنه تجده يعمل الأعمال الصالحة من عبادة الله، من الصلاة، من ذكر الله، من الدعاء، يقول لماذا؟ يقول حتى أنجح في مشروعي، حتى ينجح أولادي، حتى يسر الله تعالى لي المال والخير في الدنيا، ويكون همه الأكبر من العبادة والدعاء حصول مقاصد الدنيا وشهوات الدنيا. تجده إذا دعا كل دعائه للدنيا دائما، يعني يكون قلبه يعني ممكن يصلي الليل أو ربما يعني في الأيام العادية ما يصلي، لكن امتحانات يصلي لأجل الأولاد ويدعو للأولاد، ويكون عنده حرقة مثلا حتى ينجح الأولاد مثلا، أو مثلا وهكذا في باقي المطالب الدنيوية. تجد يعني خلينا نقرأ القرآن حتى يشفينا الله تعالى. صحيح قراءة الشفاء، القرآن شفاء لا شك، لكن تأمل القلب هنا ينصرف عن أن تكون هذه القراءة عبادة لله، أنا أعظم الله، أنا أحب الله، أنا أتعبد لله بهذا. لا، يكون قصده أقرأ حتى يشفى الله مريضي، أقرأ حتى أشفى، أقرأ حتى أحصل على وظيفة، أقرأ حتى ينجح ولدي. أصبحت إذا المقاصد هي الدنيا، ما أصبحت الغاية العظمى عبادة الله جل وعلا. وهذا سبحان الله أحيانا تذهب البركة في هذا العمل. لماذا؟ لأن المقصد هو الدنيا. فأيضا هذا ننتبه له، وإن كان هذا يعني أمر يعني قد يعني كما عرفنا هو يطلب شيئا مباحا وما يعصي الله تعالى، لكن يعني هذا يذهب بركة العمل. ولذلك قد تجد يعني بعض الناس يقول أنا أقرأ وكذا لكن ما يجد بركة في عمله. لماذا؟ ما أخلص لله الإخلاص الصحيح الحقيقي الذي يريده الله جل وعلا. نحن أطلنا كثيرا في هذا، لكن يعني هذا باب عظيم في الحقيقة، وبه يعني حقا حتى نعرف حقا أن التوحيد به صلاح القلوب، توحيد الله تعالى والإخلاص له هذا الذي يصلح القلوب ويصلح الحياة كلها. ذلك الآن تجد الآن بعض الناس مثلا إذا حصلت له مصيبة تجده يتضجر ويتسخط ويقول ضاقت علي الدنيا وأنا ومشاء، يعني يشعر بهم شديد. هذا إذا كان قلبه متعلقا بالله تعلقا شديدا ما يمكن أن تصل به الدرجة إلى هذه الحال، كما نرى اليوم من كثير من الناس. أنا أذكر مرة اتصلت علي امرأة وتبكي، لماذا؟ والله ما قدروها في العمل، تقول أنا متفوقة في عملي وأجتهد وأكون أول وحدة ويعني أسوي كل شيء، وطبعا هي تبكي مسكينة بسبب الظلم. لكن يعني مهما كان انظر الآن القلوب لما تعلق بغير الله، تعلق بالوظيفة، تعلق بالترقية، تعلق بالراتب الكبير، ويصبح الإنسان إذا فقد شيء من هذه يبكي ويحزن ويهتم كثيرا. لكن انظر الآن لو فاتته صلاة ولا فاته ورد من القرآن الكريم ما يتحسر ولا يحزن أبدا، لماذا؟ فتش في قلبك تجد أن القلب معلقا بالدنيا، فهذا كله من نقص التوحيد، من نقص الإيمان والإخلاص في القلوب. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ويعني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ثم قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. نسأل الله تعالى أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.